أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الملحق الثامن، حكم العيون النابعة في الأرض المملوكة. أخذنا الموضوع المياه، وقلنا إذا كانت المياه ظاهرية من قبيل الأنهار أو غيرها فهي حكم المشهور أنها من المشتركات العامة. مشتركات العامة يعني غير مختصة حتى عند على المسلمين، أي واحد يمكن أن يجي يستفيد منها، ويكون الماء ملكا له إذا حازه بإناء أو غيره. يعني الإنسان لما يجي يأخذ من الشاطئ مثلا ماء، هذا الماء يكون ملكا. وإذا كانت الأرض، طبعا هاي العيون أيضا ظاهرة، فهي إذن من المشتركات العامة. وإذا كانت المياه باطنة، هسه هذا الإنسان عند حفره يكون له الحق الأولوية. هذا أخذناه في الملحق، أنه ماذا لو كانت هذه العين النابعة في أرض مملوكة، الآن هذه الأرض هي ملكة لي ونبعت منها مياه عيون، الآن هذه العيون العين يكون إلي ملكي إلي، بحيث ما بحيث إلي الحق أن أمنع الآخرين من عنده لأنه ملك إلي بعد. أو هي هم أيضا تكون منين؟ من الإباحات، من المشتركات العامة، بحيث ما لي حق يعني أن أمنع الآخرين من الاستفادة منها. هنا يقول السيد أن الرأي الفقهي المشهور يرى أن العيون النابعة بطبيعتها في أرض شخص تعتبر ملكا له، كما أن الأرض ملكا له، هم العيون اللي نابعة في هذه الأرض تكون ملكا له، لأنها نماء في ملكه. شوف عبارة نماء، يعني تماما كما نصور إذا الإنسان اشترى مثلا أغنام، هذه الأغنام فيها نماء اللي هو الصوف مثلا، فهذا النماء يكون تابع له. إذا كان الغنم مملوكة فالصوف أيضا يكون مملوك، أو الشجرة مملوكة فثمرتها أيضا تكون مملوكة. ولأجل ذلك عد الشيخ الطوسي هذا القسم من المصادر الطبيعية المكشوفة للماء موضعا للخلاف. ليش؟ لأن الشيخ الطوسي رأي مختلف. قال: وأما المختلف في كونه مملوكا فهو كل ما نبع في ملكه، يعني الأشياء التي تنبع في ملك الشخص في أرضه من بئر أو عين، فقد اختلف فيه على وجهين. أحدهما القول اللي يقول بأنه مشهور اللي هو مملوك، اللي هو هذا قول المشهور، والثاني أنه ليس مملوكا، هذا خلاف المشهور. هنا السيد الشهيد أولا يناقش مستند هذا الدليل، لأن مستند هذا الدليل أنه ما دام الأرض ملكك فإذن ما ينبع منها هذا نماء كأنه للأرض، فنماء الشيء يكون تابعا إليه، فإذا كان الأصل مملوك النماء مالته يكون مملوك مثل الثمرة والشجرة. قال: والواقع أننا لا نجد دليلا من النصوص، أولا النصوص لا توجد، نصوص الكتاب والسنة دال على ملكية مثل هذا النوع، ولعل أقوى ما يستند به أنصار القول بالملكية هو أن العين نماء في ملكه، أي عين الماء تعتبر نماء في أرضه، والنصوص الشرعية تدل على أن نماء الشيء يتبع أصله، كما أن نماء الغنم مثلا الصوف يتبع الأصل والثمرة تتبع الأصل، فتمسكا بهذه العمومات الدالة على. لكن الكلام، كل الكلام في هل إن هذه العيون النابعة من الأرض تعتبر نماء للأرض؟ لهذا السيد الشهيد يقول علاقة هذه العيون مع الأرض ليست علاقة النماء يعني الصوف والغنم أو الثمرة والشجرة أساسا، يعني نجد أن الأمر مختلف تماما، وإنما علاقة الظرف والمظروف، أن هذه الأرض ظرف المن لهذه العيون اللي نابعة من عندها. هاي ما حصل نماء بالأرض، الأرض هي ما توسعت ولا زادت هالشيء، وإنما هناك أشياء موجودة في هذه الأرض نبعت، وهذه هي في الحقيقة راجعة المياه الجوفية أو غيرها. فيعبر يقول بأنه العلاقة ليست علاقة ثمرة يعني نماء وأصل حتى نقول بأنه ملكيتها تابعة لملكية الأصل، وإنما هي ثروة في جوف ثروة، ثروة اللي هي الأرض وفي جوفها مياه، فحالها حال الظرف والمظروف لا الشجرة والثمرة، وملكية الظرف لا تستدعي ملكية المظروف. إذن هذا الرأي المشهور لا يوجد عليه دليل من آية أو رواية تحليلهم على أساس النماء على مود يجعلوها مصداق لتلك الروايات هم ما يمكن. القول بأنها نماء لا يمكن، وإنما قلنا الظرف المظروف. واحد يقول بأنه هذا خلنا نعتبرها مثل الإناء اللي أنتم مو قلتوا الأرض المياه الظاهرة إذا تشيلها أنت في ظرف مثل إناء تصير مملوكة، وهي أرضك مثل الإناء راح تصير لهذه المياه. طبعا أولا أنت هذا مو حيازة من عندك، أنت ما مارست فتشي، هي الأرض نفسها نبعت. وهناك قلنا بأنه أنت تروح للمياه المشتركة وتجي تأخذ من عندها بإناء، يلا يصير عملك هذا بجهدك هذا يلا يصير هذا المياه المحازة يصير مملوك. لكن هنا ما حصل أي شيء، ما أي جهد من عندك ما صار. وعلى هذا الضوء نعرف أن الرأي الفقهي المشهور يقول ما إلى دليل إلا إذا ادعي الإجماع. قد يدعى الإجماع وتدعى سيرة، وجود سيرة عقلائية، يدعى الإجماع على أنه يوجد إجماع بأن المياه النابعة من الأرض المملوكة تكون هذه مثل عيون الآبار تكون هذه مملوكة، لكن هو الشيخ الطوسي نفسه جاي ينقل الخلاف وين شلون يكون أكو إجماع. حتى ليدعي الإجماع كما قيل ما إجماع مو صحيح هذا، لأن هو الشيخ الطوسي جاي ينقل أن المسألة مختلفة عفوا بين 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 قولين. أو سيرة عقلائية، والسيرة العقلائية هم أيضا ما يمكن الاستناد إلها، لأنه السيرة العقلائية ما بيها تصريح واضح، وإنما عمل أنه صاحب العين هو تشوفه يتصرف بيها. وطبعا هاي السيرة العقلائية يكون ممضات من الإمام وراح يجي مناقشتها. السيرة مناقشتها بطريقة أنها أعم من كونها تدل على الملكية، قد تدل على الأحقية، هو أحق بيها أولى بيها، لكنه سيرة ما يمكن ادعاء السيرة، إثبات السيرة مثل هاي السيرة ما يمكن ادعائها. ولهذا من دون ادعاء هذا الدليل لبي، دليل لبي مو دليل لفظي، دليل لبي مو دليل لفظي، لو كان دليل لفظي وإنما إجماع هسه شنو مركزه، وأيضا السيرة، فلهذا هي ليست دليلا لفظيا حتى يمكن التمسك به. وإذا كانت دليل لبي لازم نكون نتأكد أن القدر المتيقن من هذه السيرة أنها قائمة على ملكية وليس أحقية. قال إذا ادعينا مثل إجماع تعبدي أو سيرة عقلائية تتوفر فيها الشروط التي أوضحناها في بحث سابق من هذا الكتاب، أن الإجماع يعني لابد أن يكون مو إجماع منقول يعني حسب شروط الإجماع، ولا إلى مدركي يعتمد على روايات وإن كان المهم. قال وأما إذا لم يدعم بشيء من هذا القبيل فلا يوجد في أدلته الخاصة ما يبرر الأخذ به، بالنتيجة لا يمكن القول بأن مثل هذه تكون مملوكة، مثل هذه العين تكون مملوكة للشخص صاحب الأرض. الملحق التاسع بحث في تملك الفرد للعين التي يستنبطها. الكلام في هذا الملحق مو للعين النابعة يعني اللي المياه الظاهرة، وإنما الكلام عن المياه الباطنة. فالإنسان إذا حفر بئرا مثلا أو أي شيء، هل يتملك هذه العين؟ قلنا في البحث في أصل الكتاب قلنا بأنه غاية ما في الأمر يكون له حق الأولوية، لا يكون ملكا له. لماذا؟ لأن هذا الشخص لا يملك لا يملك المياه الجوفية كلها، ما يملكها. وثانيا ليس له الحق أن يمنع الآخرين، يعني هذا معنى الأولوية، أنه هو أولى بالاستفادة من هذا الماء، ولكن ليس له الحق أن يمنع الآخرين خصوصا إذا اكتفى هو من حاجته. فليس له الحق أن يمنع الآخرين. نعم يعني إذا شخص هسه في أرض مثلا إجا حفر ما كان متوقعين أنه أكو بها مياه جوفية، إجا حفر طلع مياه جوفية، فهل للآخرين أن يجون يحفرون من يمه ويطلعون مياه جوفية هم أيضا يستفادون؟ إي طبعا ماكو مانع إذا حفرون لهم حفرة أخرى، لكن بشرط يكون ما تأثر عليه، لأن هو أولى، هو اللي يكتشف الماء، الماء هو اللي يطلعه، ويجي واحد يحفر من جهة أخرى ويسحب الماء كله ويبقى هو، هذا طبعا راح يضره. فإذا لابد أن يكون لهذا الشخص الحافر إلى أولوية الاستفادة، أما هل يكون ملك إليه لو ما يكون ملك إليه؟ فالكلام هنا أنه هل الشخص هذا يكون مالك؟ طبعا هنا الكلام يختلف عن المسألة السابقة في أن المياه هنا جوفية باطنة ليس الظاهرة. قال ما مر في الكتاب من أن الفرد إذا استنبط عينا بالحفر لا يملكها كان يقوم بالحفر لا يملكها كان يقوم على أساس وجهه يخالف الرأي المشهور، لأن الرأي المشهور ماذا يقول؟ يقول هذه الأرض ما دام حفرها هو يعني بذل بها جهد هذه راح تصير ملكا له، هذا رأي المشهور. لكن اللي ذهب إلى السيد الشهيد تبعا للشيخ الطوسي أن هذه الأرض تكون له الأحقية به، هذا العين يكون له الأحقية به لا تكون مملوكة. قال ويختص بها اختصاصا ملكيا، هذا من اللي يقول المشهور، لا حقيا كما ذهب السيد الشهيد والشيخ الطوسي. قال وهذا الرأي المشهور يجب الأخذ به إذا، نفس الكلام، إذا تم إجماع أو تمت سيرة قطعية، لأن إحنا إذا كنا نحن والسيرة والإجماع يعني طبعا لأنه دليل ما عندنا دليل، الكلام راح يجي أنه هل توجد أدلة على ذلك؟ لا توجد. إذا وجد الدليل خلاص، إذا ما وجد الدليل عندنا إجماع، عندنا سيرة قائمة، يعني عندنا دليل لفظي نص رواية، لو ما عندنا نص ورواية، إذا عندنا نص ورواية خلاص، ما عندنا نص ورواية، عندنا إجماع، لو ما عندنا إجماع هم ماكو. فإذا مع عدم توفر هذه الأمور غاية ما في يثبت لهذا الشخص الحافر يثبت له ماذا؟ يثبت له الأحقية. فهنا راح السيد الشهيد يناقش الأدلة، قالوا هذا الرأي يجب الأخذ به إذا تم إجماع تعبدي عليه، وهو والإجماع ما ثابت. قال وإذا لم يتم إجماع كذلك فبالإمكان، لأنه الإجماع غاية ما في الأمر منقول، ناقل الشيخ الجواهري والإجماع المنقول ما له قيمة. الإجماع المنقول شنو يعني؟ يدعى شخص يقول أكو إجماع، بس وإذا تطرح لنا بحثنا ما حصلنا، ما شفنا فعلا العلماء قبل يعني مجمعين. قال ككذلك فبالإمكان فقهيا المناقشة في الأدلة التي سبقت لإثباته، وهي متعددة. الأدلة المذكورة لإثبات هذا الرأي نقدر نناقشها، يقول ما هي الأدلة؟ أولا أن العين نما ملكه، فالإنسان إذا حفر أرضا فاكتشف فيها عينا كانت العين ملكا له باعتبار أنه حفرها ملكا له شرعا. لماذا؟ لأنها نماء الأرض، وما دامت الأرض له فيكون نماؤه له، وهذا الدليل إحنا ناقشناه، قلنا بأنه علاقة ظرف ومظروف مو علاقة نماء. والجواب أن عين الماء لا تعتبر من نماء الأرض، وإنما هي ثروة موجودة في ثروة، فالعلاقة هي علاقة المظروف مع الظرف، فلا تقاس بالثمرة الطبيعية بالشجرة التي دلت القواعد الشرعية على تبعيتها، كالبيضة بالإضافة إلى الدجاجة أو الزرع بالإضافة إلى البذر. هنا ما عندنا مشكلة لأن هنا تبعية موجودة. إذن هذا الدليل الأول، لا يمكن الاستدلال به على ملكية العين اللي حفرها الإنسان أو البئر. ثانياً فحوى النصوص الدالة على جواز بيع الشرب. أولاً هنا النصوص ما دالة مباشرة على ملكية العين، وإنما دالة على جواز بيع. ومتى يجوز الإنسان، يجوز للإنسان أن يبيع شيئا؟ لا بيع إلا في ملك، وإن كان هاي مو قاعدة مو رواية، ولكن يعني كأنه تستفاد، أنه كيف أنت لك أن تبيع شيء وأنت ما مالك؟ فإذا أنت ما دام النصوص دلت على جواز البيع، إذن هذا يكشف عن أنه ملك لك. قال: جواز بيع الشرب كرواية سعيد الأعرج التي أجاز فيها الإمام بيع القناة. بيع القناة يعني القناة اللي حافرها الإنسان، ولو لم يكن ملكا لما جاز بيعها. إذن هنا قال فحوى، إذن لأنه ما يدل بالدلالة المباشرة وإنما بالالتزام، ولهذا عبر عنها فحوى. صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم، قسم من الجميع يستغنون عن بعض شربه، أيبيع شربه؟ هو نفسه يقدر يبيع؟ قال: نعم، إن شاء باعه بورق يعني فضة، وإن شاء باعه بحنطة. كيف يريد يبيعه بالفلوس النقدية أو يريد يبيعه؟ بس بالنتيجة دل على ماذا؟ على جواز البيع. هنا سيد الشهيد يقول: زين، القاعدة أنتم استفدتوا أنه بما أنه جاز له البيع إذن هو ملكه، هذا دلالتكم الالتزامي، مع أنه يجوز بيع الأمور اللي عنده حقية بها، حق الاختصاص، أنا فت شغلة ورغم أنها غير مملوكة لكن يجوز اللي يبيعها. ولهذا قالوا يجوز للإنسان أن يبيع كثير من الأشياء اللي هي ما مملوكة، لا يمكن أن يتعلق فيها الملك، لأنها مثلا من النجسات لكن يمكن الاستفادة من عندها في الأسمدة مثلا. قالوا لا يمكن أن تملك دم، لا يمكن أن يملك لأنه من النجاسات، لكنه يمكن أن يباع للاستفادة من عنده لحياة إنسان أو غيره من هالقبيل. قالوا: فله حق الاختصاص والأولوية، فيجوز البيع من هذه الجهة، إن جواز البيع أعم من الملكية، لأن الحقية تكفي لتصحيح البيع، فقد يكون بيعها بلحاظ الحق الذي يكون للفرد في القناة، بما أن له حق التصرف، هو أولى من الآخرين بها، مو مالك إلى حق، فيقدر يبيع. هذا كأنه السلطنة الحقية سلطنتها أضعف منين؟ أضعف من الملكية، فيقدر يبيع هالسلطنة الضعيفة اللي نسميها الأحقية. قال: بحيث ينتقل هذا الحق بالبيع إلى المشتري فيصبح أولى بالقناة من غيره، كما كان الباع كذلك. وإضافة البيع إلى نفسه، إلى نفس الأرض، يعني بيع الأرض، ليش عبر بيع الأرض أو بيع القناة؟ لا تنافي ذلك، لأنه بالنتيجة ما تدل على الملكية، لأن البيع سواء كان في موارد الحق أو الملكية إنما يتعلق بالمستحق والمملوك لا بنفس الحق، وما يبيع نفس الحق السلطة، ولا يبيع نفس الملكية، وإنما يبيع المملوك واللي يعد اللي متعلق بالحق. هذا هاي العبارة هكذا، إنه يقول بيع الأرض، جاي يعبر الإمام بيع الأرض أو بيع القناة، بالنتيجة جاي منو اللي مباع، ما قال بيع الحق. بس واحد يقول أنا أبيعك حق الشفعة، حق الشفعة، فأنا ما بعتك البيت، أنا بعتك حقي. فهنا يقول عبر بيع الأرض، ما عبر بيع الحق، يقول لا يتنافى، لا يتنافى. الآن الإنسان من يريد يبيع عرض، هو ما يقول بأنه سواء مملوكة أو ما مملوكة، دائما يعبر البيت، مع أنه هنا ملكية، بيع ملكيته، ومو بيع الأرض، وإنما بيع ملكيته، وهنا بيع حقه. فيقول التعبير بذلك لا ينافي، ما يكشف عن الملكية. قال: لأن البيع سواء كان في موارد الحق أو الملكية إنما يتعلق بالمستحق اللي يتعلق بالحق اللي هي الأرض أو المملوك، لا نفس الحق والملكية كما هو واضح. فإذا فروايات جواز بيع القناة إذا تمت دلالتها، يعني واللي هي سندها صحيحة، صحيحة سعيد، في نفسها لا تدل على أكثر من الحقية، الدليل الثالث أن هذا الحفر تعبيره قال أن كشف العين إحياء للأرض بالسراي. أنا من أجي إلى أرض وأحييها، طبعا عندنا إحياء للأرض واضح، من أحياء أرضا فهي له، فهي له بناء على المشهور أنها ملكة. يقول أنا من أجي إلى هذه العين وأكتشفها وأخرج من عندها ماي، يعني أحييت، كانت بالبداية بئر معطلة ما كان بها ماي أصلا، ما كان أكو بئر هنا، جيت أنا حفرت طلعت ماي، إذن صار أحياء. ومن أحياء كما أنه من أحياء أرضا من أحياء بئرا فهي له، له يعني له اللام للملكية يعني مو للاختصاص. طبعا إذا ناقشنا بهذا فهم غاية ما في الأمر تكون للاختصاص، لكننا من البداية النصوص الدالة على من أحياء أرضا لو من أحياء بئرا، من أحياء أرضا، فأساسا النصوص ما واردة بالعيون من أحياء أرضا. الإحياء الدال على الملكية متعلق بالأرض تروح تزرعها، مو الإحياء اللي دال على حفرها وعمارتها وبنائها، هي ما لها علاقة. قال من أحياء أرضا، ها ويرد عليه أن النصوص من أحياء أرضا فهي إن له، إنما تدل إن دلت على الملكية على كون الإحياء سبب الاختصاص المحيي بالأرض، لا بما تضم من ثروات لا يصدق عليها اسم الأرض كالماء. أضف إلى ذلك أنها لا تفيد أكثر من منح المحيي حقا، وهي ناقشها سيد في الأرض على رأي الشيخ الطوسي كما عرفت، وذهب يعني إليه سيصدر. الدليل الرابع أن كشف العين يعد حيازة للعين، وكأن الحيازة دليل الملكية، من حاز شيئا ملكه مثلا، وكل مال طبيعي يمتلك أو يمتلك بالحيازة. الجواب عدم وجود نص صحيح يدل على أن كل حيازة سبب للملكية، وإحنا ذكرنا أنه الحيازة عبارة عن السيطرة. الآن الشخص اللي يحوز المنطقة ويحميها، قلنا بأنه هذا اللي يجي يحمي لمنطقة بها ويرعى بها هو حازها وسيطر عليه، قلنا هذا مو سبب للتملك ولا إلى حق أصلا. مو كل حيازة يعني تخلي الإنسان، نعم لو حاز معدن مثلا واستخرجه وصار بيده هذا المعدن ممكن نقول بأنه المعدن اللي أخذه فهو له، أما أنه كل حيازة تدل على ملكية لا. الدليل الخامس هو السيرة العقلائية، كأنه يدعى أن السيرة العقلائية الناس في من زمن الإمام الأئمة سلام الله عليهم أنه يجون يحفرون وتكون عندهم آبار، وبعدين هاي الآبار وفق السيرة العقلائية تكون ملك لهم وفق السيرة. ما عندنا نص يدل على ذلك ما يخالف، لكنه وهذه السيرة سيرة عقلائية، وهي تحتاج إلى الإمضاء، والإمضاء يكفي فيه يعني ولا بد فيه من عدم ردع الإمام، يكفي فيه سكوت الإمام ما يردع، لأنه وفق يعني الأدلة أن الإمام من وظيفته هاي مسألة تمس يعني الملكيات وغيرها، تمس أغراض الشريعة، فما يمكن للإمام هو يرى أن هذا شيء يمارس والناس تعامل وياه بشكل طبيعي وهو خلاف الشريعة وجاي يترتب عليه آثار كثيرة وما يستنكر هذا الأمر، كما فعلا استنكر كثير من الأشياء الكثيرة اللي مست الشريعة، فإذن المفروض أنه يستنكر. فإذا أجينا لقينا هذه السيرة قائمة ثم أجينا ما لقينا ردع من الإمام، نكتشف أن مثل هذه السيرة تدل على صحة هذا المرتكز مالتها الجاري علي، يعني الصح على دليل على الملكية. قال هذا الناقش نقاشين، النقاش الأول أنه السيرة قائمة على أن هذا الشخص إلى حق، أزيد من ذلك نشك، لا أقل تقدير نشك، والسيرة دليل لبوي مو دليل لفظي حتى نقدر نقول أنه نتمسك بإطلاق السيرة. إن سلمنا بالسيرة فغاية ما تدل عليه أن الشخص له حق، أما أنه له ملك شلون نقدر نستدل على أنه أصلا ملكه؟ فهذا أزيد من اللازم، هذا يراد له أكثر، يعني القدر المتيقن من هذه السيرة هو يدل على الأحقية، أزيد من هذا القدر المتيقن ما نقدر نتمسك، لأن هذا دليل لبوي مو دليل لفظي. ولهذا قال ولا أقل من الشيخ. هو يقول لك الشيخ هو تمسك هسه الآن أنا إذا أجاني رواية أكرم العلماء وشكيت بأنه وشكيت أني أكرم كل العلماء لو بعضهم الأصل أكرم كل العلماء يعني إطلاق تمسك بالإطلاق هناك دليل لفظي أقدر أتمسك بالإطلاق لكن هنا ما لا بد أتمسك بالقدر المتيقن لأن هي دليل لبي مو لفظي. قال ولا أقل من الشك في ذلك يعني بمجرد أن أشك أنه فقط السيرة قائمة على الحقية وأنها يمكن أن تدل الملكية ويمكن ما تدل على الملكية يكفي ذلك في عدم دلالتها على الملكية. هذا الدليل الأول. ناقش السيد الشهيد بالدليل الثاني قال أضف إلى ذلك أنه لابد السيرة هاي وحدها ما نقدر نعتبرها دليل ما لم نحرز أن الإمام ما ردع. أما لو أجينا لقينا أدلة وروايات الإمام رادع به أو نحتمل يكفي احتمال ردع بعد ما راح نثق به من بهذه الدليل يعني ما نقدر نجزم بعد بالسيرة. يقول ونحن وجدنا روايات لأقل تقدير نحتمل ردعها وهي الروايات الدالة على أن مثل هذه العيون تكون من المشتركات العامة. فالروايات الدالة على أن الناس شركاء في الماء والكلاء يعني هذه الروايات يكفي ولو احتمال للردع عن هذه السيرة. فقال السيرة والجواب أن بالإمكان أولا نقول بأن أنها لا تدل على أكثر من الأحقية والأولوية ولا أقل من الشك. أضف إلى ذلك أن السيرة ليست حجة بذاتها وإنما حجيتها لمن الإمام ما يردع عنها وإنما هي حجة باعتبار كشفها عن إمضاء الشارع لها. ولا طريقة لاكتشاف إمضاء الشارع إلا من ناحية أنه الإمام ما يردع فإذا ردع أو احتملنا الردع بعد ما نقدر نستدل به حيث يقال بأنه لو لم يمضها الإمام لردع عنها بما أنه ما ردع عنها إذن أمضاها إذن قابل ما دام ما حش قابل فلا بد إذن لدى الاستدلال بالسيرة من الجزم بعدم صدور الردع. والجزم بعدم صدور الردع لا يتحقق مع وجود ما يحتمل دلالته من الأخبار ولو لم يكن تام سندا لأن مجرد احتمال ورود مثل هذا الردع يكفي لعدم حصول الجزم بالإمضاء. فالخبر الضعيف وإن لم يكن حجة بحد ذاته لكن يكفي أن يوجد احتمال يخلينا ما يعني نبطل حجية السيرة ما نقدر نكتشف الإمضاء والمنع عن الجزم بالإمضاء وهذه نكتة عامة. زين إذا كان كذلك أنا شو مدريني ما صادر ردع وضايع إذن بعد ما أقدر أتمسك بالسيرة مطلقا لأنه أنا أقول بأن السيرة جيت أنا لقيت سيرة هواي سير موجودة في زمن الإمام مثلا من جملة السير أن الناس في زمن الإمام يعتمدون على قول اللغوي مثلا أو الناس في زمن الإمام كانوا من واحد يحاش الثاني يعتمدون على ظهور الكلام لو يتكلمون بالأسرار ولا الغاز. الناس في زمن الإمام يتكلمون بظاهر كلام هاي سيرة عقلائي. فالإمام سكت وأمضى مثل هذه السيرة قد أقول بأنه ردع عنها لكن ما وصلنا الردع وبذلك لا يمكن أن تثبت عندي سيرة. بعد تكلم السيد بالحلقات عن السيرة شلون يمكن أن توصل لنا شلون نقدر نثبتها لأنه سيرة هي سيرة مستحكمة عند الناس ويتعاملون بها فلا بد أن يصدر من عنده ردع لا بد أن يصدر من عنده ردع ولا وفي ما دام مستحكمة وابتلائية لا بد أن يصدر من عنده ردع على مستوى يتناسب مع مثل هذه السيرة المستحكمة عند الناس واللي يتعاملون به ومثل هذا الردع اللي يتناسب معها ما يمكن أن ما يوصلنا. فعدم وصول مثل هيك ردع بمستوى السيرة واستحكامها عدم وصولها يعني عدم وجوده فنقدر نوصل إلى أن نجزم في حالات معينة نجزم. هذا يعني طبعا
قال هنا قال انه بما انه وردتنا الروايات اللي هي مثلا الناس شركاء في الماء والكلى وغيره, او اللسان النهي عن بيع القناه او غيرها, لا اقل من احتمال ورود الرجع عن الاختصاص المطلق المسمى بالملكيه. لانه عندنا بعض الروايات قالت ما يصير تبيعها, لا تبيعها, فهذا هم ايضا يصير راجع يعني, لا اقل هو ولد الرجع. طبعا بعض الناقش مثل شيخ الفياض قال بأنه هذا الاحتمال هنا ما يردع, أولا لأن هاي الروايات إذا أجينا لقينا بعضها أساسا ما له سند, وبعضها يعني مناقش مدلولة مختلف, فمثل هيجي ما نقدر, حتى الاحتمال هذا احتمال ضعيف والمسألة ابتلائية, فما نقدر وهي في مرأة من الأئمة سلام الله عليهم, فما من المعقول أن يعني مثل هيك احتمال ما يخلينا نمشي به, لأنه ما من المعقول أن الأئمة يكتفون بمثل هذا الردع وهي سيرة مستحكمة وكانت بمرآه. فيقول بالنتيجة ما نقدر نعتمد على مسألة هاي المناقشة. نتمسك بالمناقشة الأولى وهي أنه أن السيرة أعم من الملكية, تدل على الحق وتدل على يعني الملكية, فهي أعم, فالاستدلال بها ما دام احنا نشك في الملكية إذا ما نقدر نستدل بها.
أما الملحق العاشر فهو في الحقيقة تكملة لهذا الموضوع, وهو أن وردت روايات أو مو طائفة واحدة وإنما طوائف مختلفة, طوائف تقول بأنه لا يجوز له أن يبيع القناة اللي يحفرها, و طوائف أخرى تقول يجوز له أن يبيع. فإذن هنا معارضة بين الروايات, يعني مثلا رواية موثقة عبد الرحمن البصري في حديث قال يتكلم عن المسنات, قال يدعها لجاره ولا يبيعها إياه, أو موثقة أبي بصير قال فلا تبعه ولكن أعره جارك. ومن جهة أخرى روايات اللي رواية طبعا اللي نقلها هنا كخبر الكاهلي أنه يبيع بحنطة, فهو يقول لكل منهم شرب كذا, قال يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شيء, أو صحيحة سعيد العرج اللي قرناها من ساعهم أيضا قال نعم إن شاء باعه. فإذا الروايات تقول بأنه لا يجوز أن يبيعه, وإنما يجب عليك الإعارة أن تعطيه, وروايات أخرى تقول لا يجوز وأنت مخير كيفك تريد تبيعه تريد ما تبيعه. فإذا هنا تعارض, كيف يمكن حل مثل هذا التعارض؟ فذهب صاحب الجواهر حمل الروايات اللي تدل على الناهية يعني عن عدم جواز البيع, حملها عليما, حملها على الكراهة, قال بأنه نحملها على الكراهة, والثاني اللي جواز البيع على الجواز. واضح أنه كثير من الأشياء اللي بها نهي لا تفعل
جبت هذا الجواز.
على الجواز البيع أكثر ظهورا منين من النهي، لأن النهي ما دام هاي الرواية تحتمل مدلولين بها مدلولين هي أضعف، فنقدم ذاك الظهور عليها، وبالنتيجة راح يصير ماكو تعارض بين الطائفتين، والرواية غاية ما في الأمر بأنه لا تلجأ الآخرين اللي يجون يأخذون القناة من عندك وإعارة القناة لهم، لا تلجئهم على شرائها وبالنتيجة تبيعها لهم بهالطريقة. فإذا يعبر هكذا، قال إن نهي عندنا مدلولين، إن نهي لو حقيقي لو مو حقيقي الثاني، بمعنى أنه إن من يريد أن يستعير منك القناة لا تضطره إلى الشراء. بعدين يقول بأنه حينئذ ينبغي أن يهل أقوى ظهور، قال إن ظهور الطائفة الدالة على الجواز أقوى من ظهور النهي عن البيع في الطائفة الأخرى في المعنى الأول، ولو كان يقول ولو كان ظهوره في ذلك، لماذا لم نقل بتردده؟ يقول لو كان ظهوره قوي ما صار تردد بين معنيين، بما أنه صار متردد بين معنيين إذا ظهوره مو قوي الطائفة الأولى، فإذا ظهور الطائفة الثانية أقوى، وبالنتيجة راح نحملها على القناة ويصير جائز بيعها. وكل هذا نفي التعارض كله، يعني كله في ضوء الأولوية. فالنتيجة الخلاصة اللي وصلنا إلها أن القناة أن المياه اللي نستخرجها ما تدل على ملكية الشخص للعين اللي يستخرج منها المياه الجوفية، هي مياه باطنية، غاية ما في الأمر يدل على الأولوية. وناقشنا كل الأدلة اللي يدعى أنها تدل على الملكية، والحمد لله رب العالمين.